بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في الإبراكسيس بتاع النهاردة كلام القديس استفانوس لما بيقول لهم هذا هو موسى الذي أنكروه قائلين من أقامك رئيسا وقاضيا علينا، هذا أرسله الله رئيسا وفاديا بيد الملاك الذي ظهر له في العليقة. تلاقوا موضوع العليقة ده موجود كتير في فترة صوم الميلاد، فمديحة يوم الخميس في كهك اللي هي المديحة اللي كلكم حافظينها، العليقة التي رآها موسى النبي في البرية. وفي القرايات زي النهاردة والحد اللي فات برضو الإبراكسيس كله كان على موضوع العليقة، يقول ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك في برية جبل سينا في لهيب نار في عليقة، فلما رأى موسى المنظر تعجب، وفيما هو يتقدم ليتأمل صار إليه صوت الرب قائلا أنا إله أبائك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، إلى آخر القصة دي. يا ترى إيه علاقة العليقة بصوم الميلاد؟ كلنا لما بنيجي بنفكر في العليقة بنفكر ان العليقة دي عبارة عن رمز للعذراء مريم اللي حملت نار اللاهوت في احشائها وهي لم تحترق. طبعا بكل تأكيد ده معنى من معاني العليقة، لكن هل هو ده المعنى الوحيد ولا في معاني تاني لموضوع العليقة؟ وليه احنا بنقراه في فترة صوم الميلاد؟ وإيه ارتباط العليقة بموضوع صوم الميلاد؟ نديكوا فكرة تاريخية سريعة على موضوع العليقة. كان موسى كان فرعون اللي بيحب يوسف كان مات، ويوسف مات وجي بعديه فرعون تاني كان قاسي وسخر بني إسرائيل سخرية شديدة جداً، لدرجة يقول وحدث في تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات، وتنهد بنو إسرائيل من العبودية وصرخوا، فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية، فسمع الله أنينهم، فتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ونظر الله بني إسرائيل وعلم الله. يبقى ابتدوا يصرخوا لربنا ويتنهدوا من العبودية، ويقول لك ان ربنا نظر الى صراخهم والى انينهم ونظر الله وعلم الله. بعد كده كان موسى بيرعى غنم يسرون حماه في البرية، وكان في برية سينا ووصل لغاية جبل حوريب، وهناك وهو بيرعى الغنم شاف منظر عجيب، شاف عليقة. العليقة عبارة عن شجرة صغيرة كده، واللي منكم ده زار دير سانت كاترين لغاية النهاردة شجرة العليقة موجودة، يعني ممكن تروح وتشوفها شجرة العليقة. والصخر اللي حوالين العليقة دي في حاجة عجيبة، لما تجيب الصخرة وتكسرها تلاقي رسمة العليقة موجودة جواها، وتكسرها في اي اتجاه تلاقي فيها جواها الرسمة بتاعت الشجرة بتاعت العليقة. انا كنت زرت المكان ده، يعني اللي منكم يروح مصر ويزور سير سانت كاترين في برية سينا يشوف العليقة، الحقيقة يعني حاجة جميلة جدا. فالمهم موسى شاف العليقة دي ونار مولعة فيها، ولكن الحاجة العجيبة ان النار دي ما بتحرقش العليقة. فموسى عرف على طول ان دي رؤية، ده منظر إلهي. فنقرأ يقول لك ايه، فقال موسى اميل الان لانظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليق؟ موسى كان بيشتغل وكان بيرعى غنم يسرون، ولكن اول ما شاف المنظر الجميل ده قال انا هترك غنم يسرون دلوقتي وهبص اتفرج على منظر العليقة ده، وبعد كده الآية اللي بعدها جميلة جدا، يقول فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليق. يعني دي معناها إيه؟ لو موسى ما كانش مال ونظر ما كانش ربنا ناداه، لأن الآية بتقول ولما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليق. دي أول درس عايزين نتعلمه من موضوع العليق. إحنا أحيانا في أيامنا بنبقى مشغولين كتير، مشغولين، زي ما موسى كان مشغول برعي الغنم بتاع يثرون. وأحيانا بيبقى فيه إعلانات لله في حياتنا، ولكن الإنسان لا يستطيع أن يتمتع بهذا المنظر العظيم إلا لما يفضي نفسه ويفضي وقته ويقول أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم. لما يبتدي يتفرغ ويقول أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، ربنا لما يرى إن احنا فضينا قلبنا من مشغوليات العالم وابتدينا ننظر علشان نتأمل هذا المنظر العظيم، ربنا يبتدي يعلن لنا أسراره. يقول لك إيه؟ ولما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الرب من وسط العليقة. ربنا يبتدي يناديني ويبتدي يشرح لي سر العليقة، وسر لأن زي ما المزمور بيقول سر الله لخائفيه، فربنا يبتدي يعلن لي أسراره. إحنا أحيانا كتيرة بنبقى مشغولين، عشان كده مش قادرين نتمتع بربنا. ناس كتيرة تقول أنا مش قادر أسمع صوت ربنا لحياتي، لأن أنت ما عندكش وقت لربنا. ربنا واقف على الباب ويقرع، لو حد فتح له هو هيعلن لك أسراره. لو موسى كان فضل مشغول بغنم يثرون ما كانش ربنا هيناديه وما كانش هيتمتع بهذه العطية. مهم جدا أن أنت تفضي وقت، فضي وقت كل الصبحية علشان تقف وتصلي، ولما ربنا يلاقيك فضيت وقت ربنا يناديك باسمك ويعلن لك أسراره. فض وقت كل ليلة قبل ما تنام وقف وصلي، وربنا لما يلاقيك فضيت وقت ربنا يناديك باسمك ويعلن لك أسراره. فض وقت لدراسة الكتاب المقدس، وقعد كده من غير أي مشغولية واقرأ الكتاب وقول له اكشف يا رب عن عيني لأرى عجائب من شريعتك. ربنا هيفتح لك ويكشف لك أسراره ويعلن لك ذاته. ده احنا أحيانا نقف نصلي ونبقى مشغولين، نبقى في الكنيسة وعقلنا سرحان في مليون حاجة، نبقى بنقرأ الكتاب المقدس وأنا عقلي مشتت بمليون حاجة، علشان كده ما أقدرش إن أنا أستفيد من ربنا. يبقى أول درس نتعلمه إزاي إن أنت تدي وقت وتدي تركيز مباشر لله، وبالطريقة دي لما ربنا يرى انك انت فضيت وقتك علشان تتمتع بيه، ربنا هيعلن لك سره واسراره الالهية. بس هل ده يكفي ان الانسان ربنا يكشف له اسراره؟ لا، مش كفاية ان انت بس تفضي وقتك، في شرط تاني مهم. ايه الشرط التاني ده؟ يقول لك ربنا نداه وقال له موسى موسى، فقال ها أنذا، فقال لا تقترب إلى ها هنا، اخلع حذائك من رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. قال له في شرط تاني يا موسى عشان تقترب مني وعلشان أعلن لك ذاتي. إيه الشرط التاني ده؟ قال له تخلع حذائك من رجليك لأن الأرض الواقف عليها أرض مقدسة. يعني ايه اخلع حذائك من رجليك؟ انا عايز اقول لكم ان كل طقس في حياتنا له معنى روحي، وان فقدنا المعنى الروحي تحولت الى طقوس وعادات لا نفهم معناها، تفقد اهميتها وتفقد فعاليتها في حياتنا. ربنا لان عرفنا ان احنا ارواح واجساد، علشان كده دايما بيدينا حاجات ملموسة نقدر نحسها نقدر نفهمها، ومن وراء الحاجة الملموسة دي بيكون في معنى روحي. يعني دايما في حاجة ملموسة وورا الحاجة الملموسة دي بيبقى في معنى روحي. يا ترى ايه المعنى الروحي لخلع الحذاء؟ الواحد لما بيجي يمشي في الطريق إيه أكتر جزء بيتسخ؟ هو الحذاء، بيتسخ، بيلم كده كل التراب والطين الموجود في الأرض. نفس الكلام إن الإنسان وهو في مسيرة حياته الروحية ممكن روحه تبتدي تتسخ، تاخد خطية من هنا وتاخد فكر من هنا وتاخد شهوة من هنا. فربنا يقول لك قبل ما تقترب محتاج ان انت تخلع الحذاء، محتاج ان انت تخلع كل ما علق بيك من اتساخات الخطية. لان تاني سر الله لخائفيه، عشان ربنا يعلن سره ليا لابد ان انا انقي قلبي وانقي نفسي من اي اتساخ علق بيه، وبالطريقة دي ربنا يعلن لي ذاته. عشان كده كل مرة قبل ما تتناول وانت كده بتوطي وبتخلع الحذاء بتاعك، فكر، ما تعملش خلع الحذاء دي عملية روتينية وخلصت على كده. ده الكنيسة بتقول لك لازم تخلع حذائك، عشان كل مرة وانت بتخلع حذائك ده بيذكرك هل انا طهرت قلبي عشان اقف واتحد بالمسيح ولا لا. لو انا قلبي مش طاهر، لو انا قلبي مش نقي، ما اقدرش اتحد بالمسيح، وربنا مش هيعلن لي ذاته. عشان كده الكنيسه عندنا لغايه النهارده محافظه على طقس خلع الاحذيه. ليه؟ لان المعنى الروحي بتاعه جميل، ان كل مره بخلع الحذاء بتاعي بسال نفسي واقول يا ترى انا خلعت الخطيه من حياتي ولا لا، وانا لسه الخطيه عالقه بحياتي. فيبقى الشرط الاولاني ان الانسان يفرغ نفسه لله، والشرط الثاني ان الانسان يطهر نفسه. لو فرغت نفسك لربنا وطهرت نفسك، هنا يبتدي يعلن ربنا لك اسراره. راح اول ما موسى عمل كده، راح ربنا ابتدى يقدم نفسه لموسى، يقول له مين؟ لان موسى افتكر يقول لك ان ملاك ظهر له في لهيب النار. فربنا عايز يقول له لا، اللي انت شايفه ده مش ملاك، اللي انت شايفه ده انا الله. ثم قال انا اله ابيك اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. ربنا هنا مش محتاج يقول ان انا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. لو قال انا الله هذا يكفي. يعني عادة الواحد لما يكون واحد غير مهم بيعرف نفسه بانه بينسب نفسه لانسان مهم، لكن العكس ما بيحصلش. يعني مثلا الرئيس ما بيجيش يقول انا ابو فلان، انما ممكن ابنه يقول انا ابن الرئيس عشان يعرف نفسه. انما ربنا لما بيقول انا اله ابائك اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب، دي فيها ثلاث دروس جميلة قوي. الدرس الاولاني تواضع ربنا، ان ربنا بيقول انا اله ابراهيم اله اسحاق. يا رب ده ابراهيم ده خالقتك، ده التراب ورماد، ده انت اللي خلقته من العدم، فازاي تنسب نفسك ليه؟ انما ده تواضع ربنا، تواضع ربنا. الحاجة التانية تبين ان ربنا بيحب ولاده جدا، عشان كده بيفتخر انه ينسب نفسه ليهم. لما يقول انا اله ابراهيم واله اسحاق، ده دليل ان ابراهيم واسحاق ويعقوب دول غاليين قوي على ربنا، وربنا فرحان انه ينسب نفسه ليهم. يقول له عارف انا مين؟ انا الاله بتاع ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. بس في بقى معنى ثالث، او الدرس الثالث اللي هو اهم. لو انت عامل اتفاق مع واحد وبعدين انت كسرت الاتفاق، تلاقي بتعمل ايه؟ بتحاول تتهرب منه، يتصل بيك ما تردش عليه، يحاول يقابلك تتهرب منه. ليه؟ لان انت مش عايز تواجه الاتفاق. لكن لو انت ملتزم بالاتفاق بتاعك تقدرش تتهرب منه. كان في اتفاق ما بين الله وما بين ابراهيم واسحاق ويعقوب. الاتفاق ده اللي هو العهد، الميثاق اللي قطعه ربنا مع ابراهيم واسحاق ويعقوب. قال له ان انا هخرج ولادك، هيروحوا اي يتغربوا في ارض غريبه ويستعبدون فيها 400 سنه، وبعد كده انا هخرجهم من الارض دي بيد عزيزه وذراع عاليه، واصعدهم الى ارض تفيض لبنا وعسلا. اكيد كان بنو اسرائيل بيقولوا فين ربنا وفين عهده وفين الميثاق بتاعه اللي قطعه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. عشان كده لما ربنا ظهر لموسى وقال له أنا إله أبائك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، ليه ربنا بيعرف نفسه بيقول له أنا فاكر ميثاقي، أنا فاكر العهد بتاعي، أنا مش ههرب من العهد، أنا وعدت وأنا أمين وواعد وصادق في كل وعودي، أنا هنفذ العهد والميثاق اللي أنا قطعته مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. عشان كده في الإصحاح 2 من سفر الخروج يقول لك لما تنهد بنو إسرائيل يقول تذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. الحاجة العجيبة إن إحنا في صلواتنا وفي ألحاننا نقول إيه؟ لا تنسى العهد الذي قطعته مع آبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. برغم النسيان ده من طبيعة الإنسان ليس من طبيعة الله، الله لا ينسى، ولكن الإنسان يتجرأ ويقول لربنا يا رب ما تنساش العهد اللي انت قطعته مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وربنا يسمح لنا بتواضع العجيب ان احنا نقف ونصلي ونقول له يا رب لا تنسى العهد الذي قطعته مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فهنا ربنا لما قال لموسى انا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، عايز يقول له انا فاكر ميثاقي معاهم، انا فاكر عهدي معاهم، انا ما نسيتش العهد ده. اول ما ربنا اعلن نفسه لموسى يقول لك فغطى موسى وجهه لانه خاف ان ينظر الى الله. عشان كده الانسان اول ما يقف امام الله بيسجد على طول، يقول شرعت ان انا اكلم المولى وانا تراب ورماد. الكنيسة تعلمنا اول ما واحد يدخل الكنيسة ويبقى في حضرة ربنا يقول اما انا فبكثرة رحمتك أدخل هيكلك وأسجد أمام باب قدسك بمخافتك، أمام الملائكة أرتل لك وأسجد أمام هيكل قدسك بمخافتك. الكنيسة بتعلمنا إزاي الواحد أول ما يقف في حضرة ربنا زي ما موسى غطى وجهه وسجد أمام الله، إزاي الإنسان يسجد في خشوع واحترام ووقار لله. مش كده أول صلواتنا نبتدي هلما نسجد هلما نسأل المسيح إلهنا، هلما نسجد هلما نطلب من المسيح ملكنا، هلما نسجد هلما نتضرع إلى المسيح مخلص. بعد كده ربنا بقى ابتدى يشرح له سر العليقة، وده بقى اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة. ايه سر العليقة دي وايه معنى العليقة وايه حكاية النار اللي ملتهبة او مولعة في الشجرة دي وما بتحرقهاش؟ ربنا قال له كده واحنا بنقرأ عايزين نعد كم فعل ربنا ذكره لموسى. قال له كده اني قد رأيت مذلة شعب الذي في مصر، اول فعل انا رأيت شفت، تاني فعل وسمعت صراخهم من اجل مسخريهم، تالت فعل انا علمت اوجعهم، رابع فعل فنزلت، الفعل الخامس لانقذهم من ايدي المصريين، الفعل السادس وأصعدهم إلى تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة إلى أرض تفيض لبنا وعسلا إلى مكان الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين. يبقى ربنا قال 6 أفعال، قال أنا رأيت، أنا سمعت، أنا علمت، نزلت لأنقذ وأصعد. ليه أنا بعد لكم الأفعال دولت؟ تعرفين رقم 6 له معاني كتيرة، من ضمن المعاني بتاعته اللي هو تتميم العمل. زي ما ربنا خلق العالم في 6 أيام وتمم الخلاص في اليوم السادس وفي الساعة السادسة، فرقم 6 يرمز إلى تتميم العمل. فهنا لما ربنا استخدم 6 أفعال عايز يقول له إن وعدي مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب أنا هتممه. فقال له أنا شايف. اوعى تفتكر وقت الضيقة لو الإنسان في ضيقة وحاسس كده إن ربنا مش شايفه، الإنسان كده ممكن تصغر نفسه ويقوله فينك يا رب، أنت مش شايف الظلم اللي واقع علينا، مش شايف يا رب الأمور اللي احنا ماشيين فيها، مش شايف يا رب المعاناة اللي احنا بنعاني بيها. لكن ربنا بيؤكد لكل واحد مننا أنا رأيت مذلة شعبي، أنا عيني عليكم من أول السنة إلى آخرها، أنا عيني مفتوحة عليكم، أنا شايف كل أمور حياتكم، أنا بسمع أيضا صراخكم. أنا مش بس شايف، ده أنا بسمع. مش بسمع بس الصلوات والكلمات اللي بتخرج من فمك، ده يقول لك فتنهد بنو إسرائيل فسمع الله. يعني حتى تنهدات القلب، حتى كلمات القلب من الداخل التي لا ينطقها الفم، الله يسمعها ويعلم بيها. وبعد كده يقول لك أنا علمت أوجعكم. ربنا عارف أوجعنا، عارف اللي احنا بنمر بيه، عارف الضيقة اللي احنا بنمر بيها. علشان كده ربنا تجسد وصار إنسانا، زي ما بولس الرسول يقول له، يقول لأنه فيما قد تألم مجربا قادر أن يعين المجربين. وبعد كده يقول إيه؟ فنزلت. ربنا طأطأ السماء ونزل عشان ينقذ بنو إسرائيل، بني إسرائيل من أرض مصر. يعني هنا بقى تبين الفرق بين ربنا وبيننا احنا. يعني أديك مثلا مثال، احنا بنسمع على المجاعات الموجودة في أفريقيا، بسمعنا اهو، وربما شاهدنا صور مثلا على التلفزيون وشفنا قد ايه المعاناة بتاعت الناس دي، ونقدر نقول انا رأيت، انا سمعت، انا علمت اوجعهم. ولكن ينتهي الانسان عند هنا، ما يعملش حاجة. مين فينا اتحرك عشان يقوم يعمل حاجة من اجل الفقراء والناس اللي بيموتوا من الجوع دولت؟ محدش عمل. انما ربنا ما قالش انا رأيت وسمعت وعلمت وكفاية، قال ونزلت. ربنا نزل علشان يخلص شعبه ويخلص اولاده. مش كده وبس، ربما احنا بعض مننا ينزل ويروح ويسافر ويحاول ان هو يساعد الناس دي، لكن امكانياتنا محدودة، امكانياتنا محدودة. يعني حتى لو احنا هنقدر نساعد، مساعدتنا محدودة. لكن الله عندما ينزل، لانه ضابط الكل، يستطيع ان ينقذ الى التمام. يعني اي واحد ما كانش يقدر ينقذ بني اسرائيل، لان بني اسرائيل اتحطوا في موقف كان البحر قصادهم وفرعون من ورائهم. طب يعملوا ايه؟ لو ما كانش ربنا هو اللي بينقذهم، ما كانش اي حد يقدر يفتح طريق وسط البحر ويشق طريق كده يعد منه بنو اسرائيل من ارض مصر لغايه بريه سينا. ممكن انت تزور واحد في المستشفى وترى معاناته وتسمع تأوهات الألم بتاعته، وتعرف وتقول أنا علمت أوجاعه، وتبقى موجود قصاده. وربما أنت تكون طبيب ولكن إمكانياتك ما تقدرش تعمل حاجة، أكتر حاجة تقدر تعملها تتعاطف معاه، لكن ما تقدرش إيفن إنك تشفيه بالتمام. لكن السيد المسيح يستطيع أن ينقذ. ابن أرملة نايين، الناس كلهم شافوا حزن الأرملة، سمعوا صرخها، علموا أوجاعها، جم من كل مكان وقفوا معاها، ولكن انتهت مساعدتهم لغاية هنا، ما قدروش يعملوا أكتر من كده. إنما ربنا قال نزلت لأنقذهم. جه السيد المسيح قال لها يا امرأة لا تبكي، وعمل اللي محدش يقدر يعمله، لمس النعش، قال له أيها الشاب لك أقول قم، فقام الميت ودفعه لأمه. مش بس ربنا بينقذنا، ده لو ربنا أنقذنا فقط ده يبقى يعني إحنا لا نستطيع أن نوفي شكر. ولكن بعد ما بينقذنا بيصعدنا إلى مكان أحسن. يعني لو ربنا كان خرج بني إسرائيل من أرض مصر فقط، ده كان عمل بنو إسرائيل يشكروا ربنا عليه طول حياتهم. إنما ربنا لم يكتفي بأن هو خرجهم من أرض مصر وأنقذهم، لكن أصعدهم إلى مكان أفضل، إلى أرض تفيض بلبن وعسل. يبقى دين ربنا بعد ما هو بينقذ الإنسان ويخلص الإنسان، يباركه ببركات كثيرة ويعطيه أرضا تفيض لبنا وعسلا. يبقى الله يعلم، الله يرى، الله يسمع، الله ينزل لينقذ ويصعد إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. طب ايه بقى علاقة العليقة بقى بالموضوع ده؟ العليقة الشجرة الصغيرة دي ترمز لمين؟ ترمز لشعب بني إسرائيل. العليقة ترمز لشعب بني إسرائيل، القطيع الصغير اللي كان في أرض مصر، زي ما ربنا بيقول لا تخف أيها القطيع الصغير. طب والنار اللي مولعة فيها ترمز إلى إيه؟ ترمز إلى نار المذلة، نار السخرية اللي كان مسخرها لهم المصريون. فربنا بيقول لموسى شايف العليقة دي؟ العليقة دي ترمز لشعب بني إسرائيل، والنار اللي حواليها ترمز إلى المذلة بتاعت المصريين. إنما النار دي ما حرقتش العليقة. ليه ما حرقتهاش؟ لأن أنا في وسط العليقة. فطالما أنا في وسط العليقة النار لا تستطيع أن تحرق هذه الشجرة. طالما أنا وسط ولادي في أرض مصر، كل المذلة بتاعت المصريين لن تستطيع أنها تفني أو تبيد أولادي، لأن الله في وسطها، فلا يستطيع أحد أن يمس شعبه ويمس ولاده. فده معنى العليقة. عشان كده موسى لما بص للعليقة وقال آه فعلا ربنا وجوده في العليقة حماها من أنها تتحرق، يبقى ربنا وسط شعبه يحميهم من إيه؟ من إن هم يتدمروا من المذلة والسخرية بتاعت المصريين. فده المعنى التاريخي للعليقة. لكن ايه علاقة العليقة بصوم الميلاد؟ وده السؤال اللي انا سألته في الاول، ايه علاقة العليقة بصوم الميلاد؟ العليقة دي زي ما قلت لكم تاريخيا ترمز لشعب بني اسرائيل، لكن ليها معنى نبوي اكتر من كده. ايه المعنى ده؟ العليقة ترمز الى كل البشرية، كل البشرية. البشرية زي ما بنقول في القداس مبيعين بسبب خطايانا، احنا اتبعنا بسبب خطايانا لسيد قاسي اللي هو الشيطان، اذلنا ومرر حياتنا في الخطية وفي المذلة وفي السخرية. لان فرعون هنا يرمز الى الشيطان، وارض مصر ترمز الى ارض الخطية، وشعب بني اسرائيل ترمز الى البشرية كلها. والبشرية قعدت تئن وتصرخ الى الله 5500 سنة من وقت آدم، ونقول يا رب فين؟ لا تنسى العهد الذي قطعته. احنا يا رب منتظرين بقالنا 5500 سنة. ولكن يقول لك وفي ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة. ليه؟ عشان يفدينا احنا من مذلة الشيطان ومن سخرية الشيطان. فالعليقة دي ترمز الى شعب الله، ولاد ربنا اللي كانوا تحت مذلة الشيطان، ولكن الله اللي موجود وسط العليقة لن يتركهم، بل ينزل من السماء. عشان كده قال ايه؟ انا شفت مذلة شعبي تحت عبودية الشيطان، سمعت صراخهم من عبودية الشيطان، انا علمت اوجعهم. طب انا هعمل ايه؟ انا هطقطق سما السماوات وهنزل واتولد من عذراء في ملء الزمان، واكون انسان بشري زي اخواتي البشر، وهكبر زيهم واعيش، وبعد كده اتصلب على الصليب. فيأتي الشيطان لكي ما يستلم نفسي، لان الشيطان كان بيستلم اي نفس اي انسان بشري. وفي هذه اللحظة انا اربط الشيطان واقيده، وانقذ كل اولادي من عبودية الشيطان، وانقذهم من الجحيم. عشان كده في المديحة بتاعت الهوس الثاني نقول السيد المسيح شق بحر الجحيم ورمى الشيطان جواه وانقذنا احنا من الجحيم. كل الاباء القديسين اللي كانوا في الجحيم نزل السيد المسيح ونزل الى اقسام الارض السفلى زي ما يقول بولس الرسول، ودخل وسبى سبيا واعطى الناس عطايا وخرجهم من الجحيم. وبعد ما خرجهم من الجحيم هو نزل وانقذ، وانقذ فقط لا، ده انقذ وبعدين اصعدنا بقى الى ارض تفيض لبنا وعسلا، الى مكان احلى واغلى واهم واعلى من المكان الاول. المكان الاول كانت جنة عدن، وكانت عدن ده مكان ارضي، انما ربنا بعد كده ردنا الفين لاورشليم السماوية، ده الملكوت السماوي، المكان الذي ليس فيه حزن ولا بكاء ولا تنهد، المكان اللي فيه فرح دائم، عشان كده نسميه فردوس الفرح، في باراديسوس انتئب أنوف، فردوس الفرح، المكان الذي ليس فيه حزن. ربنا مش بس ردنا إلى الفردوس، إلى ملكوت السماوات، ولكن جعلنا وارثين معه، جعلنا ملوكا وكهنة معه ووارثين في ملكوته. يبقى إذا العليقة دي لما بيجي بنبص لها، بنبص لها ونقول آه يا رب إحنا كنا زي العليقة دي، إحنا كنا مضغوطين من الشيطان، وكان الشيطان بيذلنا، ولكن أنت يا رب في وسطنا نزلت لكي ما تنقذنا ولكي تصعدنا يا رب إلى أرض الموعد السماوية، أورشليم السماوية. طب إزاي بقى أستفيد من موضوع العليقة ده في حياتي الروحية؟ إحنا في حياتنا الروحية كتير بالرغم من إن سيد المسيح خلصنا، لكن كتير بيحصل إن إحنا بنضعف، ويجي الشيطان أيضا يمسكنا ويذلنا تاني ويوقعنا في خطايا ويستعبدنا الخطايا، والإنسان يبقى مش عارف يتصرف إزاي. لكن أقول لك طالما ربنا وسط العليقة، لو ربنا موجود في قلبك، وإحنا كلنا خدنا الروح القدس في سر الميرون، ما تخافش، لكن اعمل زي ما عملوا بني إسرائيل، أصرخ إلى الله، قل له يا رب تعالى تذكر ميثاقك مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، تعالى يا رب وانقذني زي ما انت نزلت لكي ما تنقذ البشرية كلها من عبودية الشيطان، تعالى يا رب وانقذني، تعالى وأصعدني، أصعدني يا رب من الخطية إلى أرض البر وأرض التوبة، أصعدني يا رب من هذه العبودية إلى الحرية الحقيقية زي ما أنت وعدتنا إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. ده المعنى بتاع العليقة. لو ربنا موجود في حياتك، مهما كانت نيران محيطة بحياتك، مهما كانت تجارب محيطة بحياتك، هذه التجارب وهذه النيران لن تستطيع أن تحرقك طالما الله موجود معاك وموجود في قلبك، زي الثلاث فتية في أتون النار، النيران لم تستطع أن تمسهم لأن الله في وسط النيران وحولها إلى ندى بارد. ليعطينا الله أن نسلم حياتنا بالتمام له، ونطهر قلوبنا من كل خطية لكي ما يسكن فينا، ويعطينا النصرة الحقيقية على الشيطان وعلى كل خطية. لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد، آمين.